إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما أعظمها من نعمة، وما أجلها من عطية، وأشرفها من كرامة، أن هيأ لنا ربنا جل وعلا هذا الجمع المبارك على إثر عبادة عظيمة قد أديتموها في شهر كريم مبارك هو شهر رمضان. وما أعظمها من نعمة أيضاً معاشر الكرام، أن جمع لنا ربنا تبارك وتعالى في هذا اليوم بين عيدين، عيد الفطر وعيد الأسبوع الذي هو الجمعة. فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها المسلمون عباد الله، هنيئا لكم بهذا العيد السعيد واليوم المبارك، يوم عيد الفطر. أطل علينا عيدنا متلألئا بضياء الإيمان وبسنة التوحيد وصفاء العبادة وحسن الصلة بالله جل وعلا. إنه يا عباد الله عيد مبارك عظيم جليل، يمتاز بميزات عظيمة، ويختص بخصائص جليلة تدل على كماله وبهائه وحسنه وجماله. فمن مقاصد هذا العيد العظيمة حمد الله عليه وشكره سبحانه والثناء عليه أن وفقنا لأداء طاعة الصيام وطاعة القيام وغير ذلك من الطاعات في شهر رمضان المبارك. فيوم العيد يوم حمد ويوم شكر وثناء على الله، ولهذا كان شعار المسلمين فيه هو التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن شهركم الذي انقضى وهو شهر رمضان فرصة عظيمة اغتنمها العقلاء من عباد الله، وهم أعظم الناس فرحا في هذا اليوم. أما المحرومون فهم الذين غفلوا عن خيرات ذلك الشهر أن يغتنموها، وليس هذا فقط، بل هم غافلون في هذه الحياة الدنيا عن الآخرة والعمل لها والاستعداد لها. كيف لا معاشر الكرام، وقد ضيعوا نفحة عظيمة هي شهر رمضان. فمن فرط في شهر رمضان فما في سواه فهو أضيع، والله المستعان. وهذا هو حال أكثر الناس. ألم يقل رب العزة والجلال: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون؟ ويقول جل شأنه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول تعالى أيضا: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالغفلة عباد الله هي التي منعت كثيرا من الناس من الاستعداد للقاء الله جل وعلا واغتنام نفحاته. فالناظر في كثير من الناس إلا من رحم ربي يراهم في غفلة عن الموت والقبر والحشر والحساب والجنة والنار، كما قال القائل: أما لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر، وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. أيها المسلمون، إن الواجب على المسلم أن يعرف الحقيقة التي لأجلها أوجده الله، وهي عبادة ربه جل وعلا، وأن لا يشرك به شيئا حتى يتوفاه ربه، وعليه أن يجتهد في ذلك في رمضان وفي غير رمضان. فالواجب علينا أمة الإسلام أن نفيق من غفلتنا قبل أن نندم في وقت لا ينفع فيه الندم، ألا وإن الغافل يا معاشر الكرام يندم عند الموت وعند البعث، ويندم في أرض المحشر، ويندم عند باب جهنم، ويندم فيها، ويندم إذا وضع الكتاب. كل هذه المواضع يندم فيها، وقد ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه. فالغافل يندم عند الموت، قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. وقال جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. والغافل يندم أيضا إذا بعث من قبره، كما قال الله جل وعلا: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ويندم الغافل في أرض المحشر، كما قال الله جل وعلا: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ويندم الغافل إذا وضع الكتاب، كما قال الله سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويندم الغافل إذا وقف على باب جهنم، كما قال رب العزة والجلال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويندم الغافل إذا دخل النار، قال الله: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عباد الله، احذروا الغفلة قبل أن تندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. احذروا الغفلة فإنها من أعظم أسباب دخول النار والعياذ بالله. ألم تسمعوا قول ربكم جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون، يقول فيها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره، خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود. فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون. انتهى كلامه رحمه الله. وقال جل وعلا مبينا أن الغفلة أيضا هي من أسباب دخول النار: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فهل استيقظنا من غفلتنا يا عباد الله وحاسبنا أنفسنا فنقول لها: يا نفس ما لك لا تحبين دخول النار وأنت تعملين بأسباب دخولها؟ نقول: ما لك يا نفس لا تتدبرين كتاب ربك جل وعلا فإن ربك في آي كتابه يحذرك من الغفلة. قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام محذرا: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة. وقال جل وعلا محذرا جميع عباده من الغفلة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فحذرهم الله في هذه الآية من أن تكون حجتهم في إنكار ما فطروا عليه وهو التوحيد هي الغفلة، فإنها لا تنفعهم شيئا في ذلك اليوم العظيم. أيها المسلمون، إن السعيد من عباد الله من نجا من الغفلة ففر إلى ربه واغتنم الفرص العظيمة، اغتنم فرصة الحياة وفرصة المال وفرصة الصحة وفرصة الشباب، وفرصة النفحات الربانية والمواسم المباركة كشهر رمضان المبارك. هؤلاء هم الذين أتمروا بأمر ربهم جل وعلا في كتابه لما أمرهم باغتنام هذه الفرص والمسابقة إلى الخيرات والمسارعة إليها، لأن هذا يحيي القلوب ويرفع الهمم ويوقظ من الغفلة. قال الله جل وعلا آمرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل شأنه أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. عباد الله، لماذا الأمر بالمبادرة باغتنام الفرص والمسارعة إلى الخيرات؟ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له في مستقبل حياته، فالحياة يذهبها الموت، والصحة يهجم عليها المرض، والشباب مآله إلى الشيب إن طالت الأعمار. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم الناصح لأمته الرحيم بها يوصي ويأمر باغتنام الأوقات والمسارعة إلى الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم والبيهقي. وقال صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرجه الإمام مسلم. أيها المسلمون، قد مر عليكم شهر رمضان الذي هو شهر القرآن، وقد قرأتم فيه كتاب الله، ولعل لأحدكم ختمات فيه كما سمعتم آي الكتاب تتلى عليكم في صلاة التراويح. وبعد ذلك نقول: ألم يأن لنا أن تخشع قلوبنا وتزول عنها القسوة؟ أما أن لنا أن نستيقظ من غفلتنا يا عباد الله؟ ألا يحيينا كتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ قال الله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لقد عاتب الله جل وعلا في هذه الآية المؤمنين على عدم خشوع القلوب لربها وعدم الاستكانة لعظمته. أتدرون من المؤمنون الذين خوطبوا بالآية أصالة؟ إنهم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فماذا نقول عن أنفسنا؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. فالآية فيها عتاب وفيها تحذير يا عباد الله. ألم يجئ الوقت الذي تلين فيه قلوبنا وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وتنقاد لما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو العتاب الذي عاتبنا به ربنا جل وعلا. ولقد تضمنت الآية أيضا التحذير من الغفلة والتقاعس عن الاستجابة لله والرسول، كما قال الله: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم الزمن واستمرت بهم الغفلة. النتيجة المؤلمة يا معاشر الكرام، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسوق والعياذ بالله، لأن الجوارح تبع للقلب. فإذا طال بكم الأمد أيها المسلمون ولم تستجيبوا لله ورسوله، فستفسد قلوبكم وتفسد أعمالكم، والله المستعان. رحمك ربي. ألم يأذ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، أما أنا الأوان لكم يا عباد الله أن تستجيبوا لله ورسوله استجابة لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أما أن لنا عباد الله أن نؤدي الأمانة التي ائتمننا ربنا جل وعلا عليها، وهي هذا الدين، استجابة لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها المسلمون، إن أعظم ما يعيننا على الاستيقاظ من الغفلة أن نتذكر أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا وسيلة للفوز بالحياة الباقية والظفر بالسعادة الدائمة، لا أنها غاية تبتغى ولا نهاية ترتجى، بل إنما هي عرض زائل وظل آفل يأكل منها البر والفاجر. يقول رب العزة والجلال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم في صحيحه. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذي. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة قد ألقاها أهلها، فقال: والذي نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. فلتحذروا عباد الله من التمادي في الغفلة والإعراض عن الله وإثار الحياة الدنيا على الآخرة، فلقد ندد الله جل وعلا بالغافلين وأشهد بالمتقين الذين جانبوا هوى النفس وعملوا للدار الآخرة، فقال سبحانه مبينا كل حال كل فريق وجزاءه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عباد الله، اعلموا أن المسلم له في كل ما يرى ويسمع عظة واعتبار تفيده حتى يستيقظ من غفلته. وما تجمعون هذا عباد الله في مصلى العيد إلا يذكرنا بالاجتماع الأعظم يوم القيامة، حين نقف بين يدي الله جل وعلا فيحاسبنا على أعمالنا. فلا ينجو يا أمة الإسلام في ذلك اليوم إلا من استيقظ من غفلته في الحياة الدنيا. أيها المسلمون، إن الذين اغتنموا الفرص وسابقوا إلى الخيرات وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض والسبقوا إليها هم السعداء الفائزون في ذلك اليوم، ألا وإن ذلك اليوم لقريب وقريب جدا، فما دام آت يقينا وصدقا فكل آت قريب. ألم يقل ربكم جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فإن من علامات قربه يا معاشر الكرام بعثة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكم بينكم وبين نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولقد قال الصادق المصدوق: بعثت أنا والساعة كهاتين يقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، رواه الإمام البخاري. فاتقوا الله عباد الله واستبقوا الخيرات وأعدوا لهذا اليوم عدته لعلكم تفلحون. حاسبوا أنفسكم وراقبوها ما دمتم في دار العمل، وليسعى كل واحد في عمل الصالحات حتى تملأ صحيفته بالحسنات، فيسعد ويفرح يوم يعطاها بيمينه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تيمن كتابنا في ذلك اليوم العظيم. هذا واعلموا رعاكم الله جل وعلا أن السنة إذا انصرفتم من مصلى العيد أن ترجعوا من طريق غير الطريق الذي أتيتم منه إذا استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولقد جرت عادة الناس أن يتصافحوا ويهنئ بعضهم بعضا بالعيد، وهذه عادة حسنة تجلب المودة وتزيل البغضاء. وقبل أن أنصرف أذكر النساء كما ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم ووعظهن عليه الصلاة والسلام، فأقول أيتها الأخوات المسلمات أذكركن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الرجال في مثل هذا اليوم الأغر مشى متوكئا على بلال وخطب النساء، وكان من خطبته أن تلا عليهن آية المبايعة، فلما فرغ من الآية قال أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة نعم، ثم أمرهن بالصدقة فقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ فقال لأنكن تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. متفق عليه. قال الراوي فجعلن يلقين من قروطهن وخواتمهن وقلائدهن في ثوب بلال صدقة لله جل وعلا. ألا فاتقين الله أيتها الأخوات، وكن خير خلف لخير سلف من نساء المؤمنين، واحذرن من التبرج والسفور والاختلاط بالأجانب والتقصير في أداء أمانة الرعاية في البيت للأولاد والزوج، فإن مسؤوليتكن عظيمة وتأثيركن في البيت أعظم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فأحسني أيتها المسلمة إلى زوجك بالعشرة الطيبة وبحفظه في عرضه وماله وبيته، ولا تكلفيه ما لا يطيق من المصارف، وكوني مقتصدة لماله غير مسرفة فيه، وكوني طائعة له غير ناشزة، تفوزي برضا ربك والجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها فقيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وهذا فضل عظيم بشرك به نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إن عبادك خرجوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم حقق لهم ما يريدون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا يريد أن يفرق بيننا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم قيض لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وقبل أن أنصرف أنبهكم أيها الكرام أنه اجتمع اليوم عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد يوم الجمعة، فاجتمع عندنا صلاتان، صلاة العيد وصلاة الجمعة. واعلموا رعاكم الله أن صلاة الجمعة لا تسقط كما ينتشر بين الناس أو قد يعلنه بعض السفهاء في الجرائد أن طائفة من الناس تريد إسقاط فرض الجمعة، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم، إنما الذي يسقط هو وجوب الجمعة، ولكن الجمعة لمن حضر العيد تصير مستحبة، وحضورها هو الهدي وهو السنة. ولذلك لما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنا لمجمعون، وإني قائل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا لمجمعون في صلاة الجمعة أيضا. أما الذي لم يصلي صلاة العيد فالجمعة فرض عليه لا تسقط عليه بحال. فاتقوا الله عباد الله، والزموا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأسأله جل وعلا أن يعيد علينا هذا العيد أعواما عديدة ونحن في أمن وأمان وسلم وسلام. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.